الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال العلامة السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب، بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم. فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر قال الأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة. في هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. وقوله ما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه، تعين الوقوف على إلا الله حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون هذا مدح للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. ولما كان المقام مقام انقسام إلى المنحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق إلى الباطل، بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، قال تصلح بها أحوالنا إنك أنت الوهاب، أي كثير الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا يزغ قلوبا بعد إذ هداهم، وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف، أن ذلك بسبب كسبهم كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه ورأى الحق فصدف عنه ورأى الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسه وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله ولكن ظلم نفسه، فلا يملي إلا نفسه الأمارة بالسوء، والله أعلم. يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب، فالكتاب منزل من عند الله عز وجل، وهذا ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل عليك الكتاب، والمراد به القرآن، منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن فيه المحكم وفيه المتشابه، وقد جاء في آية أخرى بيان أن القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، وفي آية أخرى أن القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن كله محكم في غاية من الإحكام والإتقان، ليس فيه عيب ولا نقص ولا تناقض، وهو يشبه بعضه بعضا في الإحكام وفي الإتقان، فلا عيب فيه ولا نقص ولا اختلاف، ويصدق بعضه بعضا. وهناك آيات محكمات وأخرى متشابهات على معنى آخر، فالمتشابهات هي ذوات الوجوه المختلفة، والمحكم الظاهر البين الذي لا يحتمل عدة أوجه. والمحكم يأتي في كتاب، نعم، يأتي مقابلا للمنسوخ، ويأتي مقابلا للمتشابه، وهنا جاء المحكم في مقابل المتشابه، وقد يأتي في مقابل المنسوخ فيقال محكم ومنسوخ، آية محكمة وآية منسوخة، وسواء كان النسخ من قبيل رفع الحكم الشرعي الذي ثبت من جهة الله عز وجل، أو كان النسخ لما أملاه الشيطان، سواء في ما أملاه الشيطان وقذفه الشيطان كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، فذكر المحكم والمنسوخ. فالمحكم ما كان من عند الله عز وجل، والمنسوخ ما كان من جهة الشيطان مما يلقيه الشيطان، سواء ما كان من قبيل الألفاظ التي تحدث بها الشيطان وليست من كلام الله عز وجل، أو ما يلقيه الشيطان في نفوس الناس من التأويلات الفاسدة والفهم الخاطئ لمعنى الآية، فيزيل الله عز وجل ذلك الفهم الخاطئ ويحكم الله عز وجل آياته. وهنا المحكم ذكر الله عز وجل في مقابل المتشابه، فالمحكم الذي هو صريح بين ليس فيه أكثر من وجه، والمتشابه ما يحتمل عدة وجوه. والواجب هو رد المتشابه إلى المحكم، فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فالمحكمات هن أصل الآيات، والمتشابهات فرع ترد إلى تلك المحكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ولم يقل وأخر باعتبار أنها ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، فأخر معدول من آخر. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف وميل من الحق إلى الباطل، وأصل الزيغ الميل، ويقال زاغت الشمس للغروب، إذا مالت إلى جهة الغروب. فالزائغ هو المائل الذي يميل من الحق إلى الباطل، وأصل الزيغ في القلوب لقول عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فهذا هو أصل الزيغ في القلوب، وهو زيغ الضلال. وقد يكون الزيغ في الأبصار وفي غير ذلك لا على معنى الضلال، لكن على المعنى اللغوي الذي هو الميل، ما زاغ البصر وما طغى. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالذين في قلوبهم الزيغ وهو الميل إلى الباطل يتجهون إلى الآيات المتشابهة ويتركون الآيات المحكمة. وما هو الدافع لذلك؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إما هذا وإما هذا، فيتركون الآيات المحكمة ويتجهون إلى الآيات المتشابهة. فيتجهون الآيات المتشابهة إما بابتغاء الفتنة، كمن يريد إضلال الناس، فيأتي الآيات المتشابهة التي تحتمل وجوها، فيحمل الآية على المعنى الباطل ولا يحمل الآية على المعنى الحق، وإذا ردها إلى الآيات المحكمة فإنه يحملها على المعنى الحق. لكن لما في قلبه من الزيغ فلا يرد تلك المتشابهة إلى الأدلة المحكمة، فيفسر المتشابه بما دلت عليه الآيات المحكمة، وإنما يتأول ذلك على المعنى الباطل. كمن يأتي إلى قول الله عز وجل وقال: الذين غلبوا على نعم يا الذين أم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فيقول: إنما حرم الله عز وجل الإكثار من الربا ولم يحرم الشيء اليسير. فإذا أكل الإنسان الربا أكلا كثيرا وضاعفه مضاعفة كثيرة وأكله أضعافا مضاعفة، فهذا الذي ينهى عنه. وما لم يكن كذلك فلا ينهى عنه، فهذا ممن في قلبه زيغ، لأنه ترك الآيات المحكمة في تحريم الربا. وقد مرت معنا آيات في سورة البقرة في أواخرها في تحريم الربا، وهي آيات صريحة في تحريم الربا، في تحريم كثيره وقليله. ويأتي إلى آية متشابهة ويحتج بها على الباطل وعلى استحلال الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. لكن أهل العلم والفضل والخير ممن يريدون الهداية فإنهم يردون هذه الآية إلى الأدلة المحكمة ويفسرونها التفسير الصحيح بحيث لا تتناقض مع الأدلة المحكمة، فيقولون: آية ذكر الله عز وجل فيها الواقع، واقع الناس، فنهاهم عن واقعهم الذي فعلوه، فكانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فقال لهم الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومثل هذا لا مفهوم له، ما كان كذلك لا مفهوم له، لأن في علاج الواقع الذي كان الناس عليه، فنهي عن أمر حصل منهم وما كان كذلك فلا مفهوم له. ومن رأى شخصا يزني بامرأة جاره فقال لو لا تزني بامرأة جارك، وهل يفهم عاقل أنه يجوز الزنا بغير امرأة الجار؟ لا يفهم عاقل ذلك، لأنه نهاه عن أمر حاصل وقد وقع فيه فلا مفهوم له. وهكذا الله عز وجل نهى الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة عن أمر هم واقعون قد وقعوا فيه، فهذا لا مفهوم له. فأهل العلم الذين يريدون الهداية يردون المتشابه إلى المحكم ويتأولون المتشابه على التأويل الصحيح الذي لا يتناقض مع المحكم. لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون فتنة الناس وإيقاع الناس في أي نوع من أنواع الباطل. والآيات كما عرفنا في أول سورة آل عمران واردة في شأن نصارى نجران، ولهذا مما حكي وروي صح أو لم يصح أن النصارى أخذوا بعض الآيات المتشابهات من كلام الله عز وجل واحتجوا بها على ما هم عليه من قولهم إن الله عز وجل ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فجاءوا للآيات التي فيها ضمائر الجمع إنا ونحن وفعلنا وقلنا، فاحتجوا بذلك على أن الله عز وجل جماعة وأن الله عز وجل ثالث ثلاثة، وأرادوا بهذا أن يبتغوا الفتنة التي هي الشرك والكفر، ويحتجوا بتلك الآيات في كتاب الله عز وجل على كفرهم وعلى شركهم، وقالوا القرآن الذي بين أيديكم يدل على ما نحن عليه من التثليث، وهذا من ابتغاء الفتنة لأنهم أخذوا بالمتشابه وتركوا الأدلة المحكمة كقول الله عز وجل إنما إلهكم إله واحد، فقال واحد وهم يقولون ثلاثة، وغير ذلك من أدلة المحكمة التي تدل على أن الله عز وجل واحد وأنه ليس جماعة، فتركوا الأدلة المحكمة التي تبين أن الله عز وجل واحد كهذه الآية وكقوله قل هو الله أحد الله الصمد، وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على أن الله واحد، فتأولوها على المعنى الفاسد وأرادوا بذلك ابتغاء الفتنة الذي هو الشرك والكفر وأن يقع الناس فيما هم فيه من الشرك والكفر والعياذ بالله. وأهل العلم الذين يبتغون الهداية يردون تلك المتشابهات إلى الأدلة المحكمة ويتأولون تلك الأدلة المتشابهة على المعنى الصحيح الذي لا تتعارض مع الأدلة المحكمة، فيقولون ضمائر الجمع قد يتكلم بها المتكلم من باب التعظيم يكون معظما لنفسه، والله سبحانه وتعالى عظيم لما له من الأسماء والصفات والأفعال الكاملة، فالله سبحانه وتعالى عظيم فيعظم نفسه بضمائر الجمع، وهكذا قد يستعملها الشخص وإن كان واحدا إذا كان له أعوان، له أعوان فيقول فعلنا وصنعنا إلى غير ذلك من ضمائر الجمع، فلا يلزم من ضمائر الجمع التعدد وأن المتكلم عبارة عن جماعة، فالله سبحانه وتعالى عظيم يعظم نفسه بضمائر الجمع على ما سبق إيضاحه. فأهل العلم الراسخون يفسرون تلك الأدلة بالتفسير الصحيح بما يوافق الأدلة المحكمة، ويردون الأدلة المحكمة يردون الأدلة المتشابهة إلى الأدلة المحكمة. وأما الذين في قلوبهم زيغ فكما قال الله عز وجل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قد يبتغون الفتنة وقد يبتغون التأويل الذي تفرد الله بعلمه وهو حقيقة الأمر ومآله الذي يصير إليه، والله عز وجل لم يقول وابتغاء تفسيره وإنما قال وابتغاء تأويله، والتأويل ما يؤول إليه الشيء ويرجع إليه وهو حقيقة الأشياء. وذكر عن اليهود سواء صح ذلك أو لم يصح من يهود المدينة أنهم جاءوا إلى بعض الحروف المقطعة من آيات من أوائل السور وجمعوها ونظروا فيها باعتبار حساب الجمل وصبطوا من ذلك أن عمر هذه الأمة عبارة عن 693 سنة وأن بعد ذلك تقوم الساعة، فأخذوا تلك الأحرف وأرادوا أن يستنبطوا مثل هذا الأمر وأن يعينوا متى تقوم الساعة، وحددوا ذلك باعتبار حساب الجمل ب693 سنة. وتأويل القيام الساعة مما انفرد الله به، فإن الله عز وجل أخبرنا عن قيام الساعة ونحن نعلم معنى قيام الساعة ونعلم شيئا من آمارات الساعة ومن علاماتها وشيئا من شؤونها مما علمنا الله عز وجل، فتفسير ذلك معلوم لدى العلماء، لكن تأويل ذلك وهو وقوع حقيقة الأمر ومتى تقوم الساعة هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالتأويل الذي هو بمعنى مآل الشيء وحقيقته الذي يرجع إليه انفرد الله به، فأهل الزيغ والضلال يتجهون إلى المتشابه، يتجهون إلى المتشابه إما من أجل ابتغاء الفتنة أو من أجل التأويل، معرفة التأويل أي حقيقة ما يؤول إليه الشيء، وهذا انفرد الله به فلا يعلم حقائق الأمور الغيبية كقيام الساعة والجنة والنار وما فيها من الحقائق إلا الله عز وجل. نحن نعلم تفسير ذلك لكن الحقيقة لا نعلمها، حقيقة ما غاب عنا من أمور الآخرة لا نعلم ذلك، وحقيقة الشيء تعلم بوقوعه وحدوثه كما قال الله عز وجل يوم يأتي تأويله أي وقوع المخبر به. هذا تأويل رؤياي من قبل أي وقوع ما أخبرت به، فتأويل الخبر هو وقوعه الذي يؤول إليه، فهذا الذي انفرد الله عز وجل به. فنحن لا نعلم حقائق صفات الله عز وجل وحقيقة ذاته سبحانه وتعالى، وإن كنا نعلم معنى ذلك، نعلم معنى السميع والبصير والعليم والحكيم، لكن حقيقة ذلك لا نعلمها إلا إذا رأينا ربنا سبحانه وتعالى، فإننا ندرك الحقائق بالرؤية. وهكذا نعلم الجنة وما فيها من نعيم باعتبار أن الله عز وجل أخبرنا بما فيها من النعيم وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حقيقة ذلك لا تعرف إلا بالإدراك. إذا دخل العبد الجنة فإنه يدرك حقيقة نعيم الجنة. فحقائق الأشياء التي تؤول إليها من أمور الغيب هذا لا نعلمه، والذي يعلمه الله عز وجل. فالذي يبتغي مثل هذا التأويل هذا دليل على أن في قلبي شيء من الزيغ وأنه تكلف شيئا فوق علمه، وهؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل في هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.